بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 99 بعد 100 من دروسنا في كتاب صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى.
ذكر المصطفين من أهل الكوفة من التابعين ومن بعدهم من الطبقة الأولى: الأسود بن يزيد بن قيس بن عبد الله، يكنى أبا عمرو، وهو ابن أخي علقمة بن قيس، وهو أكبر من علقمة. عن منصور بن إبراهيم قال: كان الأسود يختم القرآن في رمضان في ليلتين،
سبحان الله،
وكان ينام بين المغرب والعشاء، وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل 6 ليال،
ما شاء الله.
عن أبي إسحاق قال: حج الأسود 80 من بين حج وعمرة،
ما شاء الله. تصوروا إخواننا هذا الأمر في زمانهم مع الصعوبات وبعد المسافات وتحمل المشاق، نعم، كل ذلك، ومع هذا حج واعتمر 80 مرة ما بين حجة وعمرة.
عن عبد الرحمن بن تروان الأودي قال: كان الأسود بن يزيد يجهد نفسه في الصوم والعبادة حتى يخضر جسده ويصفر.
الله الله.
وكان علقمة يقول له: ويحك، لما تعذب هذا الجسد؟ فيقول: إن الأمر جد.
إن الأمر جد. يوم القيامة، في حساب، في جنة، في نار. هذا الكلام ليس حكي، وليس كلام عبارة عن أوهام. إن الأمر جد، إن الرحيل إلى الله سبحانه وتعالى جد، ولا بد أن نأخذ معنا زادا من هذه الدنيا من العمل الصالح. يعني ما يذكر من الحقائق الدينية، هذا الأمر جد، ورجوعنا إلى الله جد، فيحتاج منا إلى هذا الاجتهاد وهذه الهمة في العبادة.
عن علقمة بن مرثد قال: انتهى الزهد إلى 8 من التابعين، منهم الأسود بن يزيد، وكان يجتهد في العبادة ويصوم حتى يصفر ويخضر، فلما احتضر بكى.
الله.
فقيل له: ما هذا الجزع؟
يعني بعد كل هذا العمل وهذه الحياة في الأعمال الصالحة والاجتهاد في العبادة، بكى عند الموت. بكى عند الموت، نعم.
فقيل له: ما هذا الجزع؟ فقال: لا أجزع، ومن أحق بذلك مني؟
سبحان الله.
والله،
يعني الآن إخواننا، هناك قضايا عند الناس يرون أنها من القوة ومن الشجاعة، وأن الإنسان لا يبالي بالموت. يا أخوان الأكارم، فرق كبير بين إنسان يستعد للموت ويخاف مما بعد الموت، وبين إنسان لا يبالي بالموت ولا يبالي بما بعد الموت. فرق كبير بين هذا وذاك. نحن أيها الإخوة لا نقبل من أحد أن يستهين بالموت. لك: أنا ما بخاف من الموت. شو ما بخاف من الموت؟ طيب أنت الآن بعد الموت عرفا حالك وين رايح؟ أنت الآن بعد الموت أتدري ما هو مصيرك؟ كيف سيكون قبرك؟ كيف قدومك على الله عز وجل؟ والعجيب أن بعض الناس إخواننا يتكلم ذلك وهو مقصر، وهو مسرف على نفسه، يقول: أنا ما بخاف من الموت. نقول: والله يا أخي، الموت بحد ذاته لا يخيف، لكن الذي يخيف ما هو؟ ما بعد الموت. الذي يخيف هو ذاك الموقف بين يدي الله، هو ذاك الندم والتحسر الذي يحصل على تقصيرنا في هذه الدنيا. الله، يعني أحيانا مثلا منكون في جنازة، ينزل بعض الشباب بيقول لك: والله فلان قلبه قوي، ما بيخاف من الميت ولا بيخاف من القبر. بينزل نسأل عنه، بيكون تارك صلاة. هذا الإنسان لا يخاف من الموت؟ هذا إنسان غافل يا إخوانا. هذا إنسان يعيش حالة من السكر، سكران بإيش؟ بشبابه، بقوته، بثراء الناس، لكنه جاهل غافل بحقيقة هذا المقام. الأولياء الذين كانوا يغشى عليهم عندما يرون القبر، كانوا يخافون من هذا البناء، كانوا يخافون من نزول القبر، لا، كانوا يخافون مما يحدث فيه وما يحدث بعده. فالإنسان منا أيها الإخوة يجب عليه أن يميز بين عدم الخوف الذي منشأه الجهل وهذا مذموم، وبين إنسان يخاف الله عز وجل لعلمه بأحوال القبر وما بعد القبر. فهذا الرجل قال له تجزع، قال كيف لا أجزع، يعني أنا الإنسان الآن لا أدري ما مصيري عند الله عز وجل، لا أدري كيف يكون قدومي على الله سبحانه وتعالى، لا أدري كيف يكون أمري إلى الجنة أو إلى النار. هو يخاف من كل هذه المسائل، هو الآن لا يخاف قضية قبر، قضية والله إخواننا مقبرة وما شاب، لا، هو يخاف لأن الموت بوابة العالم الدار الآخرة، ويخيفه ذاك العالم بدءا من البرزخ في القبر إلى ما بعد ذلك.
والله لو أتيت بالمغفرة من الله عز وجل لأهمني الحياء منه بما قد صنعت.
اسمعوا أيها الإخوة إلى هذا المقام العظيم، إنه أنا الآن لو جاءتني المغفرة من الله، لو قيل لي الله غفر لك جميع ذنوبك، في أحسن من هيك؟ ما في أحسن من هيك. قال والله لهمني الوقوف بين يدي الله وحيائي من الله. يعني حتى لو غفرت الذنوب ماذا يبقى؟ الحياء من الله عز وجل. انظروا إخواننا إلى هذه المقامات العالية. طب هذا ولي صالح أيها الإخوة، انظروا كيف كان حاله، كيف يفكر، كيف كانت مشاعره وأحاسيسه. طيب يأتي إنسان منا والله أنا ما بخاف من الموت، إيه نعم أنا كذا، لا يا أخي، هذه غفلة. الغفلة تجعل الإنسان يستصغر الأمور. إذا هلا إخوانا إنسان يعني شرب سما وهو لا يعرف أنه سم، نقول له والله هذا إنسان بطل؟ لا، هذا جاهل إخوانا. فنحن عندما يخوفنا الله بالموت وما بعد الموت ينبغي أن نخاف. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. نعم.
إن الرجل ليكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير.
شوفوا المثال إخواننا، هذا إنسان أذنبت معه ذنبا، سبحان الله، كل ما اجتمعت معه شو تقول له؟ والله مستحي منك أنا، والله مسود وشي منك. كل ما حتى لو سامحك، كل ما اجتمعت معه بتستحي. ليه؟ لأنك أذنبت معه وأخطأت معه. طبعا هذا مين؟ أصحاب الذوق، أصحاب الأدب، أصحاب الحياء، أصحاب المكارم. أما في بعض الناس يسيء ويذنب ويزعج ويتعدى ومع ذلك لا يبالي، نقول له يا أخي عدم المبالاة هذا ثمرة الغفلة والجهل وقلة الحياء. فالله تبارك وتعالى يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لذلك يا أخواننا الحياء من الله أمر مطلوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياء.
فيعفو عنه ولا يزال مستحيا منه.
سبحان الله.
قال لقد حج الأسود 80 حجة. وقال حنش بن الحارث رأيت الأسود وقد ذهبت إحدى عينيه من الصوم.
الله.
قال عمارة ما كان الأسود إلا راهبا من الرهبان.
سبحان الله.
وعن الحكم قال كان الأسود يصوم الدهر. أسند الأسود عن أبي بكر وعلي وابن مسعود ومعاذ وأبي موسى وسلمان وعائشة، ولم يورد عن عثمان شيئا، وتوفي بالكوفة في 75.
إذن هذا من التابعين الذين أكرمهم الله عز وجل واجتمعوا بالصحابة وشرفهم الله عز وجل ورووا عن الصحابة.
مسروق بن الأجدع بن مالك قال أبو عائشة الهمداني: سرق وهو صغير
فسمي مسروقا. هذا مو اسم أمه سمته وهو صغير، سرق فهو صغير فقيل له مسروق،
ثم وجد فسمي مسروقا. وأسلم أبوه الأجدع ولقي مسروقا عمر بن الخطاب فقال له: ما اسمك؟ فقال: مسروق بن الأجدع. فقال: الأجدع شيطان،
اسم من أسماء الشيطان، فغير هذا الاسم فقال له: أنت مسروق بن عبد الرحمن.
أنت مسروق بن عبد الرحمن، فثبت ذلك عليه. عن مسروق قال: بحسب المؤمن من الجهل أن يعجب بعمله،
الله الله،
وبحسب المؤمن من العلم أن يخشى الله.
يا سلام. إذن ميزان الجهل عند الإنسان مو قلة المعلومات، وإنما أن يعجب بنفسه بعمله بعلمه وما شابه ذلك. يعني أنا الآن أخواننا عندي عمل، عندي علم، قرأت القرآن، جمعت قراءات، صرت أقعد بين الناس وأنا معجب بنفسي. أنا الآن دائما أذكر نفسي بإيش؟ بما حصلت من كمالات، وما حصلت من نتائج، وما قمت به من أعمال، قمت الليل، صمت النهار، ذكرت الله عز وجل، تصدقت، علمت. الإنسان العاقل أيها الإخوة حقيقة لا يفعل ذلك، لأن العاقل يضع حسناته وراءه وسيئاته أمامه، فهو ينسى الحسنات ويذكر السيئات. فإذا ذكر الحسنات ونسي السيئات فاعلم أنه مستدرج. ليه؟ إذا عم يتذكر حسناته دائما، هذا لا يقبل النصيحة، هذا لا يتوب، هذا لا يستغفر، هذا لا يخاف الله. ليه؟ يعتمد على حسناته لأنه نسي السيئات. أما الإنسان الذي ينسى الحسنات يبقى دائما على باب الله تبارك وتعالى متذللا منكسرا مفتقرا إلى ما شابه ذلك، ويقبل النصيحة ويسعى دائما إلى تكميل نفسه ويحاول أن يزيل هذه السيئات. إذن يبقى في إصلاح لنفسه دائما. إذن عيد أثنائي:
بحسب المؤمن من الجهل أن يعجب بعمله،
وبحسب المؤمن من العلم ماذا؟ أن يخشى الله عز وجل، أن يخاف الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا من معايير العلم التي ينبغي علينا أن نحافظ عليها. لذلك إذا أردت أن تزن علمك فسل نفسك عن الخشية. ليس العلم عن كثرة الرواية، إنما العلم الخشية. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أعرفكم بالله وأخشاكم له.
عن مسروق قال: إذا بلغ أحدكم 40 سنة
الله يعفو عنه
فليأخذ حذره من الله عز وجل.
أسأل الله العافية. إذا إنسان صار 40 سنة فليأخذ حذره من الله، بمعنى أن الله يحاسبه، أن الله الآن يعني أنت الآن عمرك 40 سنة الآن لساك أنا في المعاصي واللهو، بعد 40 سنة حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. لذلك أخواننا هذا سن الكمال في العقل، يعني بعد هذه التجارب وبعد هذه الأيام الطويلة وبعد النصائح التي جاءتك، كما قال الله تعالى: أولم نعمركم، نعم ما أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. يعني الإنسان يعطى أمدا طويلا ثم بعد ذلك يبقى عن المعصية وكذا، هذا من الأخطاء التي نقع بها. طيب، هل معنى ذلك أن الإنسان قبل 40 يعني هو في أمن؟ لا. طيب الإنسان إخوانا بمجرد ما بلغ صار مكلفا، ومحاسبا على أعماله. يعني الشباب الآن ليسوا معذورين، لكن لما يصير إنسان 40 سنة صار في سن الكمال، هذا ينبغي أن يتخذ قرارات صحيحة في حياته في ميدان العلم ميدان العمل. هو جرب الدنيا وعرف حقيقتها وعرف الدار الآخرة وعرف الرسالة وعرف وظيفته في الحياة، وكذلك إذا بلغ أكثر من ذلك 50 60 70. طيب ما قولكم إخواننا بإنسان قطع كل هذه المراحل في حياته ولا تزال كلماته نصائحه توجيهاته للآخرين خبراته نتاج حياته كل ذلك لا يزال يعني شيء من السخف في القول والسخف في التفكير؟ تصور إخواننا رجل كبير يقول لشاب إنه أنت لسه الآن بكير عليك، أنت الآن شوف حياتك، والله أنا ما أكون محلك، أنا حتى لو أخذ الدنيا طول بعرض. هل هذه إخواننا نصائح حقيقية؟ هل معقول أن يقول إنسان كبير بالسن هذه النصيحة للشباب؟ نعم. طيب أب الآن كبر في السن يقول لولده معك قرش بتسوى قرش، هل هذا كلام عقلاء؟ هذا أنا الآن بعطي ابني إخواننا هذه الكلمة، هذا المبدأ، هذه النصيحة، هذا كلام فاسد أيها الإخوة. فنقول لهذا الكبير في السن أنت أعطاك الله نصائح في حياتك، سمعان خطى وسمعان دروس ومواعظ وعندك تجارب بالحياة واجتمعت مع كثير من الناس، إذن يجب أن تمتلك رؤية صحيحة أولا عن وظيفتك في الحياة، عن صلتك بالله عز وجل، وينبغي أن تكون قد جمعت من هذه الدنيا زادا ترحل به إلى الله تبارك وتعالى.
عن إسماعيل بن أمية قال قيل لمسروق لو أنك قصرت عن بعض ما تصنع.
سبحان الله،
من العبادة
يعني خفف شوي، نعم يعني قيام الليل يعني قلل قليلا من العدد الركعات أو من كمية القراءة في الصوم، أيضا قلل قليلا وهكذا. يريدون منه أن يقصر في العبادة، ليس في ترك الفرائض وإنما في ترك بعض النوافل.
فقال والله لو أتاني آت فأخبرني أن الله لا يعذبني لاجتهدت في العبادة.
سبحان الله، لو أنه أتاني آت أن الله لا يعذبني لاجتهدت في العبادة ولم أقصر أبدا. طيب هي ربنا لم يعذبك، أعطاك عهد. نعم.
قيل وكيف ذلك؟
يعني ليش؟ لماذا لا تقصر في العمل مع أنك أمنت من العذاب؟
قال حتى تعذرني نفسي إن دخلت جهنم لا ألومها.
سبحان الله، حتى تعذرني نفسي، يعني هذا الإنسان إخوة يوم القيامة لو دخل النار ماذا يقول؟ يا ليتني قدمت لحياتي، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا ويلتا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. انظر إلى هذه الكلمات التي ذكرها ربنا عز وجل في القرآن الكريم. ليه؟ قال يتحسر الإنسان على كل تقصير في هذه الدنيا، أسأل الله العافية. قال حتى إخواننا المجدون يتحسرون لأنهم لم يجدوا أكثر. المجتهد إخواننا الذي جد واجتهد يتحسر لأنه لم يجتهد أكثر في الدنيا، فقال إنه أنا الآن أجتهد ولا أقصر لأنني إذا دخلت إلى النار حتى لا تلومني نفسي، أنت الحق عليك، أنت قصرت، أنت ما عبدت الله، لو اشتغلت أكثر وما شابه ذلك. لذلك هو أخواننا يخاف على نفسه أن تلومه إذا دخل النار. سبحان الله، والله هذا الكلام أخواننا أهل المعاصي ما بيحكوه، أهل الكبائر ما بيحكوه أبدا. لو أنا قعدت مع ناس أخواننا واقعين في الكبائر ما بيحكوا هذا الكلام. ليه؟ لأن هذا الكلام لا يخرج من مذنب، لكن يخرج من إنسان عرف الله تبارك وتعالى قدر وسعه.
أما بلغك في قوله عز وجل ولا أقسم بالنفس اللوامة
التي تلوم نفسها؟ طبعا إخوان النفس تلوم إما في الدنيا وإما في الآخرة، فاللوم في الدنيا محمدة، لكن اللوم في الآخرة هذا ألم عقوبة. يعني أنا الآن عندما تلومني نفسي إذا فعلت بعض المسائل وما شابه ذلك، هذا دليل يقظة، دليل أن القلب يعني مستيقظ، ما في غفلة، طالما أن الإنسان يلوم نفسه. يعني أنا قصرت الآن في بعض العبادات، وقعت في بعض المعاصي، نفسي تلومني وما شابه، هذا أمر حسن. لكن المشكلة الإنسان المقصر إذا لم يصحو حتى وصل إلى عذاب الله عز وجل وهناك لامته نفسه، نقول هذا اللوم فيه مزيد من العذاب لهذا الإنسان، هذا اللوم فيه مزيد من العذاب لهذا الإنسان.
إنما لاموا أنفسهم حين صاروا إلى جهنم واعتقبتهم الزبانية،
الله الله،
وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وانقطعت عنهم الأماني ورفعت عنهم الرحمة، وأقبل كل امرئ منهم يلوم نفسه.
سبحان الله.
عن أبي،
لذلك نحن أيها الإخوة ندعو أنفسنا أن لا ننتظر ذاك المشهد وأن نلوم أنفسنا في الدنيا لنستيقظ قبل فوات الأوان. الآن إنسان إخوان في سن الشباب، في سن الرجولة، عند الكبر دائما يلوم نفسه، لماذا فعلت أنا هذه المعصية؟ لماذا قصرت في الطاعات؟ لماذا أنا عندي هذه الأخطاء؟ لماذا أكل الحرام؟ لماذا أنظر إلى النساء؟ لماذا؟ دائما يلوم نفسه ويحاسبها على ما يفعل مع الله تعالى. كما ذكرنا سابقا أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، هذه الكلمة إذا قالها الإنسان في الدنيا كانت سبب نجاته، لأن الندم توبة. أما لو قالها الإنسان بعد الموت فإنه يندم ولا تساعة مندمه.
عن أبي إسحاق قال حج مسروق فلم ينم إلا ساجدا على وجهه حتى رجع.
سبحان الله، سبحان الله. إخواننا نذكر حجنا فنستغفر الله ونتوب إليه، الله يعفو عنا ويسامحنا. إيه نعم.
عن أنس وابن سيرين أن امرأة مسروق قالت كان يصلي حتى تورم قدماه،
الله الله،
فربما جلست خلفه أبكي مما أراه يصنع بنفسه.
تنظر إليه، لك شوف كم يجاهد نفسه في القيام، في الصيام، في الذكر، في القرآن، تبكي شفقة عليه، الله أكبر.
عن إبراهيم قال كان مسروق يرخي الستر بينه وبين أهله،
ما شاء الله،
ثم يقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم،
يتركهم ودنياهم، الزوجة، الأولاد، عم يلعبوا، عملته. الإنسان ماذا يفعل إخواننا؟ يقبل على الله سبحانه وتعالى. لكن لاحظوا إخواننا، نحن اليوم هذا الكلام لا نأخذه والله نترك زوجتي وأولادي لا أذكرهم لا أنبههم، لا، وإنما أعطيهم نصيبهم من الدعوة إلى الله، من التذكير، من النصح وما شابه ذلك، وأقوم بحقوقهم، ثم أجتهد أنا وحدي بما يناسب حالي. طبعا أنا ما أطالب مثلا زوجتي وأولادي بما أطالب به نفسي، الأولاد لهم اهتمامات، لهم أشياء، كذلك الزوجة وما شابه ذلك. لكن الإنسان أيها الإخوة بعد أن يقوم بواجب التربية والتذكير والتنبيه ويعطيهم حقوقهم في ذلك، بعد أن يقوم بواجب الإيناس والتلطف بالأهل والأولاد، لا يبقى معهم بل يقبل على الله تبارك وتعالى، يخلو بنفسه مع الله عز وجل.
عن مسلم وغيره عن مسروق قال إني أحسن ما أكون ظنا حين يقول الخادم ليس في البيت قفيز ولا درهم.
حسن ظن بمن؟ بالله عز وجل. طب البيت فاضي ما في لا قفيز ولا في طعام ولا شيء أبدا، قال أنا أحسن الظن بالله عندما أفقد الأسباب. أنا الآن ما عندي شيء، يا سلام. هلا يعتمد القلب على مين؟ على الله سبحانه وتعالى، أن الله هو الرزاق، أن الله لا يضيعنا، أن الله لا يتخلى عنا. إذن حسن الظن أيها الإخوة لا يكون عند الأسباب، بل يكون عند فقد الأسباب. وانظروا إلى هذا المعنى العظيم أيها الإخوة، كم ينعكس سعادة علينا لو طبقناه ووثقنا بما عند الله عندما تكون جيوبنا فارغة. ما في مال، الصندوق فاضي والجيب فاضي، ولكن القلب واثق بالله تبارك وتعالى. يلي الله بيعطي إخواننا هذه النعمة، والله يا إخواننا لا يعرف الفقر، لا يعرف الضعف، لا يعرف اليأس، يعيش في ثقة بالله وأمل دائم بما عند الله تبارك وتعالى.
عن مسلم عن مسروق قال: إن المرأة لحقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها،
الله الله،
يتذكر ذنوبه يستغفر منها.
جلسة بينك وبين الله عز وجل، مو والله أخوانا قدام الناس، لا، نحن الله يعفو عنا أخواننا، أحيانا نجلس يعني نذكر الله سبحانه وتعالى، ما في مانع في المجالس مع كذا، لكن لابد أيضا أن نضيف لأنفسنا جلسة خاصة مع الله عز وجل، لا فيها أحد يشوش علي، وإنما أفرغ القلب لله تبارك وتعالى، كما كان زين العابدين علي بن حسين يفعل في الحرم إذا انتهى من الطواف، يقول: تنحوا عني فإني أريد أن أقر إلى الله بالذنوب. وهذا الكلام ما في داعي يسمع أحدا، أنا أقول له: يا رب أنا مذنب بذنب كذا، يا رب أنا مقصر معك في كذا، في حاجة يسمع الناس هذا الكلام؟ لا، نحن الله يسامحنا أخواننا يعني أحيانا نقعد مجالس، والله أنا مذنب، أنا إنسان سيء، لك يا أخي هالكلام هذا لا تقل يا إلي، هذا الكلام قله لنفسك بين يدي الله عز وجل. أنا قدامك ما في داعي لكل هالحكي هذا، شو بدي أنا هلا أقول والله أنا إنسان سيء، أنا إنسان مذنب، الناس شو بيهمون الكلام هذا؟ ما بيهمون. أنا الآن هذا الكلام أقوله بيني وبين الله، عندما أخلو وحدي مع الله قل: يا رب أنا عبدك المسيء، أنا عبدك المذنب، أنا عبدك المقصر، يا رب أنا الذي أعصيك في الخلوات والناس يرون مني الطاعة في الجلوات. هذا كلام أقوله بيني وبين الله يا أخوانا. هذا التذلل، هذا الافتقار، هذا الانكسار لا يكون أمام الناس، أين يكون؟ بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.
عن علقمة بن مرثد قال: انتهى الزهد إلى 8 من التابعين، منهم مسروق بن الأجدع، فإن امرأته قالت: ما كان يوجد إلا وساقاه قد انتفختا من طول الصلاة، فلما احتضر بكى، فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال: ما لي لا أجزع، وإنما هي ساعة ولا أدري أين يسلك بي، بين يدي طريقان لا أدري،
بين يدي
طريقان لا أدري إلى الجنة أم إلى النار.
سبحان الله، لذلك يخاف ليس من الموت، وإنما يخاف مما بعد الموت، وهذا يدل على حضور عظيم ويقظة في قلبه وإقبال على الله تبارك وتعالى.
عن الشعبي قال: غشي على مسروق في يوم صائف وهو صائم، فقالت له ابنته: أفطر. قال: ما أردت بي؟ قالت: الرفق.
إن أنا خايف عليك من إيش؟ من تعب الجسم في الدنيا. فقال: أنا أردت الرفق بنفسي بس مو بالدنيا. متى؟ غدا بين يدي الله عز وجل.
قال: يا بني، إنما أطلب الرفق لنفسي في يوم كان مقداره 50,000 سنة. أسند مسروق عن عمر وعلي وابن مسعود وخباب وزيد بن ثابت والمغيرة وعبد الله بن عمرو وعائشة، ولم يسند عن عثمان شيئا، ولكنه قد رآه ورأى أبا بكر أيضا. وكان علي بن المديني يقول: لا أقدم على مسروق أحدا من أصحاب ابن مسعود.
سبحان الله.
ومات مسروق بالكوفة في سنة 63
رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأسأل الله تعالى أن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. والحمد لله رب العالمين.